إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم من سماواته وأرضه وكونه ومما بث فيه من أمور عظيمة، ومما يقدر فيه من مقادير ويسبب فيه من أسباب. خلق الله سبحانه وتعالى السماء والأرض وجعلها أشد خلقا من خلق الإنسان. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. ففيها آيات عظيمات للمتفكرين والمتدبرين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذه الآيات العظيمات التي جعلها الله عز وجل في كونه هي محل عبرة ومحل ذكرى ومحل توقف للنظر والتفكر. خسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقام فزعا يخشى أن تقوم الساعة، حتى إنه أتبع بردائه عند الباب، ثم صلى بهم صلاة طويلة أقبل فيها على الله، على ذكره وعلى الصلاة، ثم انصرف فخطب الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله عز وجل بهما عباده. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يحدثه الله سبحانه وتعالى في كونه من آيات عظيمات في السماوات أو في الأرض أنها تخويف من الله سبحانه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آيات يخوف الله عز وجل بها عباده. وانظروا إلى واقع الناس اليوم وكيف يتعاملون مع مثل هذه الآيات، قللوا من شأنها فسموها ظواهر طبيعية وأحداثا عادية، وربطوها بأسبابها الحسية أو المستنبطة عندهم، وغفلوا عن الحكمة منها. إن لهذه الآيات أسبابا وحكما، فأسبابها قد يطلع الله عز وجل بعض خلقه عليها، ولكن الحكم منها إنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسباب وحكم، فكون الخسوف مثلا من أسبابه وقوع الأرض بين الشمس والقمر ونحو ذلك، هذه أسباب حسية، لكن ما الحكمة من ذلك؟ إن كثيرا من الناس نظروا إلى هذه الأسباب وضاعت عنهم الحكم، فلهذا لا تجد من كثير منهم تأثرا ولا فزعا ولا خوفا ولا إقبالا على الله سبحانه مع عظم هذه الآيات. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا هبت الريح كما يقول أنس عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، إذا هبت الريح تكدر خاطره وعرف ذلك في وجهه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى مخيلة في السماء سحابة يطمع الناس فيها بالمطر، وريحا تسوقها، كان إذا رأى مخيلة في السماء دخل وخرج وأقبل وأدبر، وعرف ذلك في وجهه، فإذا أمطرت سري عنه، ذهب عنه ذلك الوجل وذلك الخوف. فعرفته عائشة رضي الله تعالى عنها بما لاحظته في وجهه من التغير وبما سري عنه بعد المطر أو بعد الغيث، فقال عليه الصلاة والسلام: وما أدري لعله كما قال عاد، كما قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف أن يكون عذابا، وما يؤمنني لعله يكون عذابا على أمته عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الناس، إن القلوب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، والذي ينبغي لكل مسلم أن يكون قلبه منها، إذا رأت هذه الآيات أقبلت على الله سبحانه وتعالى وعلمت أن هذا من عند الله لحكم عظيمة. ما سمعناه في الأيام القريبة الماضية من وقوع الزلازل في بعض الدول الإسلامية وما حصل فيها من دمار وما حصل فيها من وفيات من المسلمين رحمهم الله هذه آيات من الله سبحانه. فالزلازل وكل ما كان مما يسمى بالظواهر الطبيعية عند كثير من الناس، سواء أكانت الزلازل أم كانت الفيضانات أم كانت الأعاصير أم كانت العواصف الثلجية أم كانت الكوارث الطبيعية التي يسمونها، أم كان الكسوف أو الخسوف أو الفقر أو المجاعات أو القحط أو الأوبئة التي تكون في الناس، هي آيات يرسلها الله عز وجل يخوف بها عباده. لا نعجب أن نسمع ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أن يقول هذه ظواهر طبيعية وأحداث كانت بأسبابها ولا حكم لها، لأن الله عز وجل قد أخبرنا عن مدى علمهم وأخبرنا أنهم إنما يعلمون الظاهر في هذه الحياة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالله سبحانه أخبر عنهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فإذا سألته قال: الزلازل هزات أرضية تحصل على أو تكون في قشرة الأرض القريبة من سطحه، أو قال ذبذبات، أو قال هدة تكون في قشرة الأرض قريبة من الجبال أو المحيطات، هذا الذي يذكرونه سبب ظاهر، وقد ذكر ذلك أهل العلم من أهل الإسلام وغيرهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن من أسباب الزلازل ما يحصل من الانحباسات التي تكون في باطن الأرض، فيأذن الله عز وجل للأرض أن تتنفس لهذه الاحتباسات التي كانت فيها، فيحصل هذا الاضطراب. لكن علم علماء الإسلام لا يقف على هذا السبب الظاهر، بل يربطونه بالحكم العظيمة وأنها من عند الله سبحانه وتعالى. فالعجب من المسلمين الذين يتجارون وراء حضارة الغرب وأسباب الحياة المادية الظاهرة، ويغفلون عن الحكمة من هذه الزلازل. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ظهور الزلازل من علامات الساعة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل، وحتى يفيض المال ويتقارب الزمان. هذه الزلازل من أشراط الساعة، الزلازل المتقاربة المستمرة من أشراط الساعة. وفي حديث سلمة بن نوف السكوني ذكر عليه الصلاة والسلام حديثا طويلا ثم قال: وبعده سنوات الزلازل، وبعده سنوات الزلازل. فهناك ما يكون من علامات الساعة الصغرى، وهو كثرة الزلازل التي تنبئ وتدل على قرب الزلزلة العظمى التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والتي قال الله عز وجل فيها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال الله سبحانه وتعالى إذا رجت الأرض، قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه الزلازل جعلها الله عز وجل عذابا على أمم كذبت وكفرت بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن الأمم، عن كثير من الأمم السابقة، قال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخذتهم الرجفة، تأخذهم الصاعقة، قوم مدين، قوم عاد، قوم لوط، أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فيا أيها الناس، لا يكن علمنا بهذه الزلازل قاصرا على الأسباب وعلى ما يذكرونه من مقياس هذه الهزات الأرضية، وأنها أفقية أو رأسية أو دائرية، وأنها على درجة كذا أو كذا، ولكن لننظر إلى الحكم التي من أجلها يبعث الله عز وجل الزلازل تخويفا للناس. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل الذين قست قلوبهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الوهدة والانهيارات الأرضية وما يهبط من الأحجار أو من الجبال، ماذا قال الله عز وجل: وإن منها لما يهبط من خشية الله. أتؤمن بكلام ربك يا أيها المسلم؟ إذن هذه حكم من الحكم العظيمة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن هذه من أسباب ومن حكم الزلازل التي تكون في الكون، يخوف الله عز وجل بها عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله لنا وللمسلمين العافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الزلازل ليست وليدة العصر، بل هي قديمة. ومن الزلازل التي أثرت في الكتب الإسلامية ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح إلى صفية بنت أبي عبيد، وهي امرأة عبد الله بن عمر، أن زلزلة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى اصطففت السرر، أي التقت، فخطب عمر رضي الله تعالى عنه، خطب الناس ثم قال: أحدثتم والله والذي نفسي بيده لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، وفي رواية: لا أساكنكم فيها أبدا. هذا عمر رضي الله عنه يرى أن هذا الزلزال الذي حصل كان بسبب ذنوب ومعاصي أحدثتم والله. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فساد في البر وفساد في البحر يكون سببا لعقوبة الله سبحانه وتعالى على العصاة الذين أحدثوا ما أحدثوا. إن الله سبحانه وتعالى لو يعجل العقوبة في الدنيا لأهل المعاصي ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة لو عجل الله عز وجل العقوبة للناس، ولكن الله يؤخرهم إلى أجل، وأجل الله قريب. أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. كثر في الناس الربا، كثر في الناس الشرك، كثر في الناس العقائد الباطلة والفاسدة، كثر في الناس ما نراه من أنواع المعاصي الظاهرة ومن أنواع الفواحش، حتى قننوا لجريمة اللواط قوانين وعقدوا للرجل على الرجل عياذا بالله رب العالمين. كثر التبرج والسفور، كثر الظلم في الناس، كثر ما يغضب الله عز وجل في الناس، والله سبحانه وتعالى يملي ويمهل سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، هذا في حق من كان مستحقا للعقوبة. وأما الزلازل والفتن فإنها لمن كان من أهل الإسلام ولمن كان من أهل التقوى تكون رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى: إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الدنيا، ليس عليها عذاب في الآخرة، وعذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. صححه الألباني رحمه الله. فالزلازل من أنواع ما يطهر الله عز وجل به على من اختاره من أهل الإسلام، وهكذا أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهداء خمسة: المطعون أي الذي أصيب بالطاعون، والمبطون أي الذي قتله بطنه، والهدم والغريق والهدم صاحب الهدم أي الذي تهدم عليه شيء، والشهيد في سبيل الله. وجاءت روايات بزيادة على هؤلاء، وإنما الشاهد من هذا الحديث أن الهدم وأن صاحب الهدم له أجر الشهادة إن كان من أهل الإسلام، فهي رحمة من الله سبحانه يكفر الله بها الخطايا ويأجر من وقع عليه أجر شهيد. وقعت الزلازل في مشارق الأرض ومغاربها، هلك فيها آلاف مؤلفة، فكتب التاريخ والكتب الحديثة المؤلفة في ذلك تخبر عن زلازل حصلت في الصين واليابان والهند وفي أمريكا وفي الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهلك على إثرها في بعض الزلازل في الصين مات وقتل وذهب أكثر من 800,000 قتيل في بعض الإحصائيات. وقبل 40 سنة حصل الزلزال المعروف في ذمار والذي قتل فيه نحو من 3,000 أو ما يقرب من ذلك. فإذا هي كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده، فهذا يوجب علينا الخوف ويوجب علينا الرجوع إلى الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه. في صلاة الخسوف شرعت صلاة الخسوف، وأما الزلازل فلا تشرع لها صلاة على القول الصحيح. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه صلى لزلزلة حصلت، لكن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من كان هناك ممن كان تحت الأنقاض أو ممن أخرج وصلي عليه، فلا تصلى عليه صلاة الغائب باعتبار أن المسلمين قد صلوا عليه هناك، وإنما يدعى لهم بالرحمة ويدعى لهم كذلك بالمغفرة. وإن كان هناك ممن تحت الأنقاض ولم يوصل إليهم وصلى عليهم من كان هناك، صلوا عليهم صلاة الغائب جاز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الغائب على النجاشي حين مات بأرض ليس فيها من يصلي عليه. وأما غير ذلك فلا تشرع صلاة الغائب، لا تشرع صلاة الغائب كما قال ذلك كثير من الفقهاء رحمهم الله. فإذا إخواني في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوب المسلمين بمثل هذه الآيات التي يخوف بها عباده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر وارحم موتى المسلمين الذين تهدمت عليهم بيوتهم والذين قتلوا بسبب الزلازل وغيرها. اللهم عاف جرحاهم، اللهم عاف جرحاهم، اللهم عاف جرحاهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.